شبكة طريق الرسول تقدم لكم.
بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، نكمل في مختصر غياث الأمم الطريق إلى الخلافة، واليوم مع الباب الثالث، وهذا الباب يتحدث عن صفات الذين هم من أهل الحل والعقد. وأهل الحل والعقد هم الذين يناط بهم تنصيب الإمام، الإمام الذي تكلمنا قبل أنه ضرورة من الضرورات أن ينصب. هذا التنصيب له مواصفاته وله أموره الخاصة به، منها أن يكون هناك أهل الحل والعقد الذين ينصبون هذا الإمام، لكن من هم وما عدد هؤلاء الذين ينصبون هذا الإمام؟ مضمون هذا الفصل في أو هذا الباب في فصلين. الفصل الأول صفات أهل الحل والعقد، والثاني في تفصيل عدد هؤلاء. فبدأ بذكر الأمور المقطوع بها المجمع عليها في صفات أهل الحل والعقد. قال الفصل الأول في صفات الذين هم من أهل الحل والعقد، ثم ذكر المقطوع بأنهم لا مدخل لهم في الاختيار وعقد الإمام على وجه القطع، يعني مقطوع عند أهل العلم بأن هؤلاء ليسوا من أهل التنصيب ولا يكونوا من أهل الحل والعقد. من هم؟ يعني هناك فئات من الناس لا تدخل أبدا في هذا الصنف، مقطوع بذلك. أول هؤلاء مما يعلم قطعا أن النسوة لا مدخل لهن في تخير الإمام وعقد الإمام، يعني المقطوع به عند علمائنا وفي شرعتنا ومجمع على ذلك أن تنصيب الإمام وأهل الحل والعقد لا يدخل فيهم النسوة، فالنساء لا يدخلون في ذلك قطعا، وليس الذكر كالأنثى كما يقولون الآن، الذكر كالأنثى، بل هناك يريدون الآن يقول لك لا مانع أن تكون هي إمامة المسلمين امرأة، هي أصلا لا يجوز أن تكون في أهل الحل والعقد الذين ينصبون الإمام، ذلك مقطوع به أن المرأة لا مدخل لها في هذا الأمر. الأمر الثاني أو الصنف الثاني من الذين لا يدخلون في أهل الحل والعقد بالاتفاق العبيد، فالعبد لا يكون من أهل الحل والعقد أبدا وإن بلغ مرتبة الاجتهاد، وإن بلغ مرتبة الاجتهاد وكان له قصد السبق في العلوم لا يدخل في هذه المسألة. العبد لا ينصب إمام ولا يدخل في أهل الحل والعقد. الأمر الثالث أو الصنف الثالث، وهو من لا تعلق لهم بهذا الأمر أيضا، العوام، العوام الذين لا يعدون من العلماء وذوي الأحلام. وكلمة العوام هذه معها وقفة، فمعنى كلمة عام من العوام أنه من لم يبلغ مرتبة العلوم أن يكون عالما، فمن ليس بعالم هو من العوام. وهذا المفهوم الخطأ المنتشر أن كل من التحى وأطلق لحيته أصبح إيه؟ فوق العوام، خلاص يبقى من لا يلتحي بهذا من العوام، ومن التحى فهو أصبح بقى من أهل العلم. لا، فالعوام كل من دون العلماء. هذا لازم يفهم. فربما يكون رجل معه دكتوراه في الزراعة، دكتوراه في الفلسفة، دكتوراه في اللغة، دكتوراه في أي شيء، ويكون عام، لأنه ليس عنده العلوم الشرعية أن يعد من أهل العلم ومن العلماء، فهو من العوام. هذا المعنى الذي ينبغي أن يفهم ويدرك. ولذلك يقول لك ما تكلمنيش أمام العوام. إيه أكلمكش أمام العوام؟ من يعني أنت من العلماء؟ وهذا كما قلنا أن هناك أشياء بتطلق ويراد بها في لغة العرب تفريق بين صنفين، صنف علماء وما دون العلماء عوام، صنف ملوك وما دون الملوك سوقة يساقون. ولذلك أطلقت المرأة على النبي صلى الله عليه وسلم أنه من السوقة، عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج وكانت ابنة ملك، فقالت لا، كيف أتزوج من السوقة، يعني ليس بملك. من السوق يعني إيه؟ ليس بملك، يعني أريد ملك من الملوك. فهذا الذي يجب أن نفهمه ولا نقف عنده كثيرا، إن الإخوة هم علماء وما دون، لا، كل الناس ما لم يبلغوا مرتبة العلم فهم عوام، فلا مدخل لهم ولا تعلق لهم بإيه؟ بأهل الحل والعقد، لا يدخلون فيه. هذه أمور أربعة. كم صنف الآن ذكرناهم؟ ثلاثة. الصنف الأول النسوة، الصنف الثاني العبيد، الثالث العوام، الرابع أهل الذمة لا مدخل لهم في نصيب الإمام. من هم أهل الذمة؟ تسمعوا الآن أهل الذمة، وهم أهل الذمة ولا مش أهل الذمة؟ هذا أمور ينبغي أن تفهم أيضا. هناك أهل ذمة، وهناك معاهد، وهناك مستأمن، وهناك حربي، أنواع الناس دون المسلمين. أهل ذمة، معاهد، مستأمن، حربي. فأهل الذمة هم الذين دخلوا في الصلح مع المسلمين فأعطوا ذمة الله وذمة رسوله على أن يؤدوا الجزية، يسموا إيه؟ أهل ذمة، من اليهود والنصارى. يعني إذا افتتح المسلمون أرضا أو حاصروا أرضا فنزل أهلها على الصلح، فيعطيهم الإمام ذمة الله وذمة رسوله. وقد جاء في حديث لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه يوصي الأمراء أنهم إذا افتتحوا أرضا وصالحوا أهلها، فإذا صالحوهم لا يعطوهم ذمة الله وذمة رسوله حتى لا يخفروا ذمة الله وذمة رسوله، إنما يعطوهم ذمة الأمير، يعطيهم ذمته حتى لا يخفرهم ذمة الله وذمة الرسول. لكن على أي حال، أهل الذمة من هم؟ الذين نزلوا على الصلح فأقروا على أراضيهم وعلى أملاكهم على أن يدفعوا الجزية ويدفعوا عن أراضيهم الخراج، دول إيه؟ أهل الذمة. أما المعاهد هو الذي له عهد أمان، يدخل في تجارة ويخرج، يعني ليس مقيم في البلد عندنا إنما جاي لتجارة، أخذ عهد، فهذا يدفع من الضرائب كما فرض عليهم عمر العشور، يعني قال لعماله ماذا يفعلون بكم إذا ذهبتم إلى أراضيهم، التجار دول اللي بيقول لكم لما بتروح أنتم بلادهم، قال بيفرضوا علينا العشور، قال خذوا منهم مثل ما يأخذون، فعشر عليهم وأخذ منهم العشور عمر رضي الله عنه، يعني جاي بتجارتك نشوف تجارتك دي مع التفصيلات اللي أهل العلم بيذكروها، وترجع تفاصيلها في كتاب الأموال لأبي عبيد، أنه هل نأخذ منه في قدومه وخروجه، يعني هو مر علينا ورايح مثلا السعودية، مر علينا في قناة السويس، خدنا منه العشور، معك بضاعة تجارة كذا تدفع العشر، معنى العشور يعني إيه العشر، معه بمليون نأخذ منه كم؟ 100,000، ويروح لتجارته، هل هو عائد بنفس التجارة نأخذ منه ولا ما نأخذش، يعني في كل ذهاب وإياب ولا في المرة الواحدة خلاف، يعني ها؟ افرض هو باع هناك وجيب تجارة تانية، خلاص ما ده بقى الخلاف اللي بين أهل العلم. دي اسمه ايه؟ المعاهد. احنا المعاهد. الصنف الثالث هو من؟ المستأمن. يعني في قوم بينه وبينهم حرب، وجي واحد هيمر من عندنا فاستأمن المسلمين انه يبلغوا المأمن، يعني عاوز يمر يجوز، مش جاي بتجارة ولا حاجة، فهذا اسمه مستأمن، يجب علينا أن نؤمنه حتى يبلغ مأمنه، كما قال الله عز وجل لنبيه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. دي اسمه إيه؟ مستأمن. النوع بقى الرابع اللي هو من الحربي، ده خلاص ليس له عهد ولا ذمة ولا شيء، أينما ظفرت به فاقتله لأنه إيه؟ محارب، يعني قومه يعلن الحرب وهو في الصفوف، فإذا غنمت به تأخذه، تأخذ سلبه وتقتله وتسلمه للأسرى إلى آخر أمور الحربية. يبقى لا مدخل لأهل الذمة في تنصيب من؟ الإمام، ليس لهم دخل في هذا. يعني إيه؟ يعني ما ينفعش واحد من أهل الذمة يقول من الرئيس؟ ما ينفعش، ولا يصلح أن يكون له صوت، ولا ينفع أن يكون له صوت، أنت تعيش خلاص مستأمن، يعني من أهل الذمة في البلد، ليس له أن يقول هذا يبقى يصلح يبقى رئيس، ولا هذا يصلح يبقى إمام، ولا ليس من أهل الحل والعقد. يبقى الآن هذا الصنف الرابع، أربعة أصناف مقطوع بهم عند أهل العلم أنهم لا يدخلون في تنصيب الإمام. أول صنف النسوة، عشان تعرفوا اختلال الأمور عندنا مختلة جدا، مختلة جدا في هذا المساء. لا مدخل للنسوة، لا مدخل للعوام، لا مدخل للرقيق، لا مدخل لأهل الذمة في ذلك، فهؤلاء يخرجوا عن هذا المنصب ولا خفاء في ذلك عند أهل العلم. من؟ نرجع لإيه؟ احنا اللي بندفع الخراج، واللي احنا بندفع الجزية الآن. الأصل إن أهل الذمة لأنهم عارفين أنت مش دارس هما دارسين، عارفين أهل الذمة يعني واجب عليهم خراج، عارفين هذا، فمش فيأنفوا أن يقولوا أهل الذمة يقول لك إحنا أهل البلد، لا ده بلغوا بهم الأمر أنهم يقول لك إيه أن إحنا خلاص إحنا أهل مصر، والخمسة وسبعين مليون دولة ضيوف علينا، إحنا ضيوف عليهم ولازم نرحل، يعني في يوم من الأيام نرحل. نعم، نستفتي العلماء ونبقى نقول، نعود بقى للمظنون فيه. يعني ها؟ لا، ما لأن ما الأمور غير منضبطة عشان تضبطها بالشرع، عشان تعرف تضبطها هتقول إيه؟ الناس لهم أهل، أهل مكانوا قاعدين وعايشين، واللي قبلنا كانوا عاطين لهم أكتر من حقوقنا، وابنوا لهم كنائس وابنوا لهم ويعطوهم وكلامهم يسمع عند الأمن وكلامك لا يسمع إلى آخره، أمور معكوسة. فالأمر لما بيتعكس، لما يعود الأمور لانصابها تستطيع تحدد. نعود إلى أهل الحل والعقد، من هم؟ ذهب طائفة من أهل السنة إلى أنه لا يصلح لعقد الإمامة إلا المجتهد، يعني المسألة دي فيها خلاف. لما قلنا طائفة من أهل السنة يبقى المسألة فيها خلاف. اشترطوا الشرط الأول في أهل الحل والعقد الذي يصلح لهذا المنصب أن يكون من أهل إيه؟ الحل والعقد، أن يكون مجتهدا يبلغ درجة إيه؟ الاجتهاد، أن يكون ممن اجتهد واستجمع شرائط الاجتهاد في الفتوى. يبقى لازم نعرف إيه شرائط الاجتهاد في الفتوى. أهل العلم ينصون على أن الشروط التي يجب توفرها في المجتهد ستة شروط. الشرط الأول أن يكون جامعا بلغة العرب، أن يكون جامعا بإيه؟ باللغة، محيط باللغة، حتى يعرف من الشرع ومن القرآن المجمل والمبين والناسخ والمنسوخ ودلالة الألفاظ، ويعرف حقيقة اللفظ ومجاز اللفظ إلى آخر ما هو معلوم من اللغة، يعرف النحو والصرف والبلاغة، ويعرف حقائق الألفاظ. واستدلنا على ذلك بقول الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له. والله عز وجل أنزل القرآن بلسان عربي مبين، فينبغي أن يكون عالما بلغة العرب. وبعض أهل العلم يستدرك ويقول مثلا، يطرح إشكال، يقول هذا الشرط كان في الذين من قبل النبي محمد، لأن الذين كانوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي يرسل إلى قومه خاصة، أما الرسول فأرسل إلى الناس كافة ولا يتكلم بلغة الجميع. فقالوا عن هذه الشبهة أنه صلى الله عليه وسلم عندما أرسل أرسل لأفصح قوم وهم العرب، فكان بلسانه، ولغة العرب هي أشمل اللغات وتسع جميع الألسن فتدخل فيها، حتى أنه يعني هذه ليست شبهة مردودة، لأنه الكل من أراد تعلم الدين حتى لا تصح عبادته إلا بنطق العربية، يعني الأذان لا يكون إلا باللغة العربية، الصلاة لا تكون إلا باللغة العربية، بقراءة القرآن كما أنزله الله عز وجل الفاتحة، فلا تصح له إلا بمعرفة هذه اللغة العربية. فهذا لا يمنع أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل أيضا بلسان قومه ليبين لهم صلى الله عليه وسلم، لأنه أرسل إلى عرب فكان بلغته. فاشترط الشرط الأول في المجتهد أن يكون ملما باللغة العربية. قالوا هذا أمر يستحيل، يعني قد يكون صعب جدا، لأن العرب ولغة العرب لا يستطيع أن يستوعبها إنسان كلها، لا يستطيع أن يستوعب اللغة كلها، لأنه لا يحيط أحد بالعلوم كلها. ولذلك لما سئل أحدهم وينسب للإمام مالك: من العلم عند من؟ قال: عند كل الناس. لأن العلم موزع فين؟ يبقى اللي عاوز العلم كله يلف على جميع الناس، وهذه حقيقة. فإن إنسان ربما لا يكون معروفا ويكون عنده من العلم ما ليس عند غيره. وقد عاب الله عز وجل على موسى عليه السلام أنه لما سئل: من أعلم الناس؟ أو هل هناك أحد أعلم منك يا موسى؟ قال موسى عليه السلام: لا، في علمه. فعاتبه الله عز وجل وقال له: عبد الخضر أعلم منك. فسأل اللقيا: يا رب كيف ألقاه؟ القصة معروفة ومشهور. يبقى الشرط الأول للمجتهد أن يكون إيه؟ عالما باللغة. قالوا: وبشرط أن يكون يعلم أكثر اللغة، وما خفي عنه يرجع إلى أهل العلم فيها ويسأله. يبقى الشرط الأول أن يكون محيط بلغة العرب. الشرط الثاني أن يكون عالما بكتاب الله، أن يكون عالما بكتاب الله جل وعلا، بالقرآن الكريم، إذ أنه هو الأصل، أصل العلوم. فأن يكون عالم بالقرآن. وطائفة من أهل العلم ذهبوا إلى أن يكون حافظا لكتاب الله جل وعلا، وبعضهم قال: لا يشترط الحفظ، إنما يكفي أن يكون عالما بأدلة الأحكام، وهي 500 آية في كتاب الله جل وعلا، أدلة الأحكام فقط دي المطلوبة منه، أن يكون عالما بها. وكذلك اختلفوا في حفظه للـ500 آية، هل يلزم أن يكون حافظها؟ والصحيح الذي صححه أهل العلم أنه لا يشترط أن يكون حافظا لها، بل يكفي فيه أن يكون عالما لمواضعها في القرآن، حيث يسهل عليه الرجوع إليها بسهولة ويصرف من مواضعها في القرآن الكريم. يبقى الشرط الثاني الإلمام بأدلة الأحكام من كتاب الله جل وعلا. الشرط الثالث أن يكون عالما بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعلمه بالسنة قال: أن يكون ملما بالأحاديث النبوية، فيعرف صحيحها من سقيمها، يكون عارف الصحيح من السقيم، ويكون عنده. ولذلك وضعوا شروط لمعرفة الحديث: أن يكون عالما بالرجال فيعرف أحوال الرواة، ولذلك لو عرض عليه إسناد يستطيع أن يحكم عليه، يقول هذا ثقة هذا ضعيف هذا ثقة، ويقدر يصحح ويضعف بنفسه. وأن يكون عالما بعلل الحديث، ويكون عالما بعلل الحديث، ويكون ملم بأكثر المتون النبوية الشريفة التي يستنبط منها الأحكام، أن يكون ملما بها. ويكفي في حفظها؟ هل يحفظها؟ قالوا لا يشترط الحفظ، إنما يكون ملم بمعانيها، ولا يشترط أن يحفظ الرواة لها ومن خرجها، إنما فقط أن يكون عالما بمجمل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة الصحيحة، ويكون عنده علم بأصول الحديث حتى يستطيع أن يقف على صحة الحديث من إيه؟ من ضعف. يبقى ده الشرط الثالث للمجتهد. الشرط الرابع أن يكون عالما بمواطن الإجماع، أن يكون عالما بإيه؟ بمواطن الإجماع، حتى لا يأتي على موطن فيه إجماع لأهل العلم فيخالفه ويفتي بخلافه، فلا يجوز له أن يأتي على موضع للإجماع أجمع عليه السابقون ويأتي هو ويخالف، بل ينبغي أن يكون عالما بمواطن الإجماع ومواطن الخلاف، حتى إذا خالف لا يضر المخالفة في مواطن الخلاف ولا يسمح له بأن يخالف في الإجماع. يبقى الشرط الرابع أن يكون عالما بمواطن الإجماع وعالما بمواطن الخلاف، وهي طردية عكسية لازمة، بأنه إذا علم الإجماع ما دونه فيه الخلاف. الشرط الخامس أن يكون عالما بالقياس، وده كل الاجتهاد، هذا هو الاجتهاد، يكون عارف أصول القياس حتى يقيس المسائل على نظائرها، لأن الاجتهاد يتطلب منه قوة نظر وإدراك بأن يقيس المسائل على نظائرها حتى يستخرج أحكام في النوازل، لأن النوازل ستحتاج منك كمجتهد أن تنظر في الأحكام السابقة والأمثلة السابقة وتقيس عليها وتعطي الحكم وفقا ما جاء به، فيكون عالما بالقياس وأصول القياس والنظر والناسخ والمنسوخ وما شابه ذلك من الأمور. الشرط السادس الأخير أن يكون من أهل الديانة والورع ولا يعرف عنه تساهل في الدين، ما يكونش متساهل في دينه، ما يكونش متسيب، لا يفتي من أجل سلطان ولا يفتي من أجل مال، إنما الأمر عنده ديانة، فلا يتساهل في الفتوى من أجل منصب أو من أجل مال وخلافه، بل يكون عنده ورع وزهد ويشتهر بذلك بين الناس، اللي احنا بنسميها العدالة، العدالة في دينه. هذه شروط الاجتماع، شروط الاجتهاد. يبقى الشرط الأول في أهل الحل والعقد أن يكون إيه؟ مجتهدا، أن يكون مجتهدا، حتى نقول عليه ده هنخش في أهل إيه؟ الحل والعقد، أن يكون مجتهدا. لكن هذا الشرط ذهب القاضي الباقلاني إلى لا أنه لا يشترط في من ينصب من أهل الحل والعقد أن يبلغ مبلغ المجتهدين، بل يكفي أن يكون ذا عقل وكيس وفضل، يكون رجل عاقل كيس له فضل وتهد إلى عظام الأمور، يعني يكون عنده من الملكات التي يتهدى بها يهدى بها إلى الحق في عظائم الأمور، يعني عنده ملكات خاصة يستطيع أن يستشف الحق أين هو ويعرف الحق في مثل هذه المسائل. مثلا يحدث عندنا شك، اختلاط وفتن والأمور مختلطة والفتوى غير منضبطة والكلام فيه أخذ ورد وكل يذهب في طريق، يكون أهل الحل والعقد النصيب لذلك يكون رجل عنده بصيرة وعقل وفضل مشهور به، ويكون يستطيع أن ينفذ ببصيرته إلى ما يصلح للإمامة من الناس، لأنه يختار. وهذا يقول إمام الحرمين، وهذا هو الأقرب إلى التحقيق، أن يكون هو مسلك القاضي. يعني الشرط الأول مختلف فيه وهو الاجتهاد، قال الطائفة من أهل السنة أن أهل الحل والعقد يكونوا من أهل الاجتهاد المستجمعين لشرائط وشروط الفتوى. هذا الشرط خفضه شيئا ما إمام القاضي الباقلاني إلى درجة أنه يكفي فيه أنه يكون رجل له بصيرة وعقل وفطن، يستطيع أن يستهدي بما عنده من عقل وبصيرة إلى عظائم الأمور. لكن لم يقفل أهل العلم في ذلك كله الورع، أن يكون من أهل الورع، يكون رجل ورع ما عندوش طمع دنيوي يحمله على تنصيب شخص ليس بأهل في ذلك الأمر. قال الموردي في بيان شروط أهل الحل والعقد: فأما أهل الاختيار فشروط المعتبرة فيهم ثلاثة، أحدها العدالة الجامعة لشروطها، العدالة الجامعة لشروط العدالة. وما وشروط العدالة؟ أن يكون الإنسان متورع عن الحرام، متورع عن الفسق، لا يعرف بفسق، أن يكون من أهل الطاعة ولا يعرف عنه العصيان، وأن يكون منزها عن خوارم المروءة. فهذا هو الذي استجمع لشروط العدالة، طبعا بالإضافة أن يكون مسلم. احنا انتهينا أن أهل الذمة مش معانا، هنتكلم عن مين؟ عن المسلمين. الثاني أن يكون عنده العلم الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة على الشروط المعتبرة في الإمام. الثالث أن يكون عنده رأي وحكمة يؤديان إلى اختيار الأصلح وتدبير المصالح الأقوى والأعرف به. يبقى هذه شروط ثلاثة في من يكون من أهل الحل والعقد. يبقى الآن بعد ما عرفنا هذه المسائل أن أهل الحل والعقد لابد أن يكونوا من أهل إيه؟ العلم والعقل والفضل والورع. فمن اشترط اتصف بهذه الأوصاف هو من أهل إيه؟ الحل والعقد. ما هي مهامه؟ مهام أهل الحل والعقد تنصيب الإمام، أن ينصب الإمام ويختار الإمام الحاكم للمسلمين. الفصل الثاني: كم عدد أهل الحل والعقد الذين بهم يقطع بهم أن هؤلاء إذا قالوا في شخص أنه يصلح للإمامة ينصب إمام؟ واضح؟ قال: مما نقطع به أن الإجماع ليس شرطا في عقد الإمامة بالإجماع. يعني إيه؟ يقول ليس شرط أن يجمع الناس على إمام، وليس شرط لتنصيب الإمام أن يجمع أهل الحل والعقد عليه. هذا أمر مقطوع به، يعني المسألة ليس فيها إيه؟ ليس فيها إجماع على تنصيبه، بل اختلفوا في العدد. والمعروف والمقطوع به أنه لا يشترط أن يجمعوا على شخص. مثال: أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فقد تمت إمامته رضي الله عنه ولم ينتظروا إجماع كل المسلمين على إمامة أبي بكر، بل اكتفوا بمن بايعه من الصحابة في السقيفة وفي المدينة، ولم ينتظروا أن يرسلوا إلى مكة وإلى الكوفة وإلى البلاد الأخرى التي فيها الإسلام. إنما يكفي أن يجتمع حوله العدد الذي تقوم به المنعة والشوكة لهذا الإمام. قال: وهذا معروف في الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: ونفتتح الآن ما نراه مجتهدا فيه، أي الأمر الذي اجتهد فيه أهل العلم. ذهب بعض أهل العلم إلى أن الإمامة تنعقد ببيعة اثنين من أهل الحل والعقد. يعني لو اثنان قالوا هذا ينصب إمام، هذا القول الأول يكفي. وهذا القول بعيد وواهي. القول الثاني قال: واشترط طوائف من أهل العلم أن العدد الذي يكفي لتنصيب الإمام من أهل الحل والعقد أن يكون أكمل البينات في الشريعة. وأكمل البينات في الشريعة كم؟ أكمل البينات عندنا كم؟ أربع شهود. أكمل البينة على شخص زنى أربعة، يعني يكفي أربعة. قالوا لابد يبلغوا أربعة، لو ثلاثة لا يكفي، لابد أربعة. هذا قول أنه يشترط أن يجتمع أربعة من أهل الحل والعقد اللي احنا اتفقنا عليهم وعرفناهم وأخرجنا من لا يصلح ومن يصلح أن يكون من أهل الحل والعقد. إذا اجتمع أربعة على تنصيب شخص فينصب هذا الشخص. هذا القول الثاني، وهو قول أيضا مردود، ودليلهم واضح أنه البينة في الإسلام، البينة التي ارتضاها الله عز وجل وأكمل البينات، أن يشهد 4 شهداء على امرأة أو على رجل أنه زنى، حينئذ هذه البينات الكاملة في الإسلام. أما دون ذلك فهي بينات دون ذلك، 2 الأكثر. وذهب بعض من لا يعد من أحزاب الأصوليين، يعني هذا نص إمام الجوين إمام الحرمين، إنه يقول وذهب بعض من لا يعد من أحزاب الأصوليين إلى اشتراط 40، أن يجتمع 40 شخص من أهل الحل والعقد على تنصيب إمام. لماذا؟ قال لأن هذا هو عدد الجمعة عند من؟ عند الشافعي رحمه الله، أن الجمعة لا تتم إلا إذا اجتمع لها 40 شخص، لا تصح الجمعة إلا إذا اجتمع لها 40 شخص، هذا مذهب الشافعي. قال يعني الكلام الأخير، وهذه المذاهب لا أصل لها من مأخذ الإمام، يعني لا أصل لهذا الكلام ولا دليل ولا برهان واضح عليه في مأخذ الإمامة وتنصيب الإمام. ما هو المأخوذ؟ وهنختم الفصل بكلام شيخ الإسلام تيمية. قال الوجه عندي، يعني عند إمام الحرمين، الوجه الصحيح في هذا العدد، قال وذلك أن نعتبر في البيعة حصول مبلغ الاتباع والأنصار والأشياء. يعني الوجه الذي ارتضاه أن أهل الحل والعقد الذين ينصبون إمام هم من يكون لهم أتباع وأنصار وأشياع يحصل بهم شوكة ظاهرة ومنع قاهرة، بحيث لو فرض ثوران خلاف يستطيع أن يغلبوا، يغلب على الظن أنهم يردوا الذين يقومون على هذا الإمام إذا نصب الإمام. فإن تأكدت البيعة وتوطأت بالشوكة فإذاك تثبت الإمامة وتستقر. يعني بيقول هنا المذهب المتبع، المذهب المتبع أنه إذا بايع الإمام عدد ذو شوكة وأتباع، لأن أهل الحل والعقد لهم أتباع، عشيرتهم وطلبة علمهم ومن يتبعهم، إن تحصل بهم الشوكة والمنع، يعني لو كانوا 2 يستطيعون أن يقيموا لهذا الإمام الشوكة، بحيث أنه لو صارت ثائرة بأنه أحد عارض وخالف وقام يبايع قاتلوه وردوه وأثبتوا الإمام لهذا الشخص، فتثبت له الإمامة وتستقر. وإن كان يحتاج إلى أكثر فأكثر، إلى 30 إلى 40 إلى 50 إلى 100 إلى أي عدد مفتوح، ليس له حد معين. قال شيخ الإسلام أن هذا الكلام هو مذهب أهل السنة شيخ الإسلام. ونختم بكلام شيخ الإسلام رحمه الله، قال إنما الذي ارتضاه إمام الحرمين أن هذا هو قول أهل السنة. قال شيخ الإسلام وإن كان بعض أهل العلم يقول إن الإمامة تنعقد ببيعة 4 كما قال بعضهم تنعقد ببيعة 2 وقال بعضهم تنعقد ببيعة 1، فليست هذه الأقوال أئمة أهل السنة، بل الإمامة عندهم يعني عند أهل السنة تثبت بموافقة أهل الشوكة عليها، ولا يصير الرجل إماما حتى يوافقه أهل الشوكة الذين يحصل بطاعتهم له مقصود الإمامة. فالإمامة ملك وسلطان، والملك لا والملك لا يصير ملكا بموافقة 1 ولا 2 ولا 4، إلا أن تكون موافقة هؤلاء تقتضي موافقة غيرهم بحيث يصير ملكا بذلك. فمن قال إنه يصير إماما بموافقة 1 أو 2 أو 4 وليس هم ذوي القدرة والشوكة فقد غلط، كما أن من ظن أن تخلف 1 أو 2 أو 10 يضر فقد غلط. إذن وضحت المسألة الآن، أن العدد الذي يكفي لتنصيب الإمامة من أهل الحل والعقد من تكون لهم شوكة بحيث وأتباع، إذا نصبوا شخصا ثبت له الملك وقهروا من دونهم وغيرهم وثبتوه في ملكه. هذا الذي اختاره من؟ شيخ الإسلام، وهذا قول أهل السنة في عدد أهل الحل والعقد. قال وينبغي أن يتشاور أهل الحل والعقد فيما بينهم ولا يستبد بعضهم باختيار الإمام، هذه مسائل أخرى. يعني ينبغي لأهل الشورى أن يتشاوروا فيما بينهم ولا يستبد بعضهم باختيار الإمام دون البعض، هذا أمر مهم جدا، نرى الآن استبداد بالآراء، كل واحد يستبد برأيه ويستبد بما عنده من علم ويستبد بحزبه على غيره، بل يجب أن يكون هناك مشاورة فيما بينهم حتى يخرجوا بالفتوى الصحيحة من أهل الشور. وقد بين أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه ذلك، وحذر من البيع من غير مشورة، حذر من البيع من غير مشورة، واعتبر عدم المشورة في البيعة غصبا للأمور، بل ينبغي أن تكون عن شورة. فقال عندما سمع أن رجلا يقول لو قد مات عمر لقد بايعت فلانا، قال عمر إني إن شاء الله لقائم العشية في الناس فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أموره. الوقت العلمانيون والليبراليون والنصارى عاوزين يغتصبوا هذا الأمر، يقول لك إحنا أصحاب البلد وإحنا اللي هنص، كلا، فهذا غصب، وإن كانوا أصلا يعني من حال المسألة لا يصلح أصلا لتنصيبي للتنصيب من أصله، لا يصلح من أصل بالاتفاق أن هؤلاء ليسوا من أهل الحل والعقد. من لا يعلم دين الله وليس من أهل العلم فيه فلا يكون أصلا من أهل الحل والعقد فيه. فهذا عمر رضي الله عنه ماذا فعل؟ قال أيضا من بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتل، يعني حذرا أن يقتل، يعني لا يبايع مثل هذا الشخص. ثم قال عمر فيما رواه ابن سعد عن ابن عمر بإسناد صحيح، قال عمر للستة الذي جعل إليهم الأمر من بعد، من هم الستة؟ من الستة الذي جعل عمر الأمر فيه؟ ها؟ من؟ سعد بن أبي وقاص، طلحة بن عبيد الله، الزبير، عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، هؤلاء هم الستة. وقال ويشهدهم ابن عمر ولا يدخل فيه، يعني ابن عمر ما يدخلش، لا يقول حد أن بنصب ابني ولا شيء، إنما يشهدهم فقط، يكون شاهد معهم، لما لا يتدخل في الأمر. فكان هؤلاء هم الستة الذين تركهم عمر الأمر فيهم، يتشاوروا ويختاروا واحد منهم، مش كل المسلمين يجي يصوتوا، لا، إنما هؤلاء الستة الذين مات الرسول وهو راض عنهم، بقية العشر مبشرين أحياء بعد عمر، عثمان وعلي، طلحة والزبير، سعد وعبد الرحمن بن عوف. فالستة قال عبد الرحمن بن عوف فليجعل كل واحد أمره إلى واحد، عشان نقل المسألة شوية، نبقى ستة يبقى الخلاف كتير، نخلي المسألة في ثلاثة. فالزبير، الزبير رضي الله عنه قال أمر لعلي، أمر المين؟ لعلي. وقال طلحة أمر لعثمان، يعني جعلت أمر المين؟ لعثمان. وقال سعد أمر لعبد الرحمن. يبقى بقي عندنا من؟ ثلاثة، من؟ عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف. يبقى اتحصرت المسألة خلاص، يبقى احنا خرجنا من الستة ثلاثة برضاهم، هم اللي اختاروا، كل واحد قال خلاص أمري لهذا وأمري لهذا أمري لهذا، فأصبحوا الثلاثة الستة في ثلاثة، الثلاثة عاوزين منهم واحد. فقال عبد الرحمن بن عوف إن شئتم، يعني للشيخين، يعني إن شئتم تخلوا الأمر لغيركم وتنتهي المسألة. فسكتوا، فقال خلاص ترجع الأمر إلي والله علي، يعني الله رقيب علي أنني لا آل في اختيار. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال خلوا الأمر وأنا مش هجتهد في الاختيار، والله رقيب علي وشهيد علي. فقال خلاص رضينا. فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لعلي أنت من نعلم قرابتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعلم قرابتك من رسول الله ونعلم أن سابقتك في الإسلام، يعني أنت من أهل السبق في الإسلام، فهل إن بايعتك، يعني أنني بايعتك الآن وأصبحت أنت الأمير، لتقومن بالعدل؟ وإن بايعته دونك، يعني بايعت عثمان، تسمع له وتطيع؟ قال نعم. يعني خلاص استوثق منه. إن بايعتك هتقوم بالعدل في الناس، وإن بايعت عثمان تسمع وتطيع. قال نعم. ثم خلى بعثمان وقال له مثل ما قال لعلي، يعني إن بايعتك تقوم في الناس بالعدل، وإن بايعت علي تسمع وتطيع وتدخل في البيعة، تبايع مباشرة. يبقى كده استوثق من الاثنين إنني اللي هقوله هيمشي خلاص وهيتبايع. طبعا في قصص غير الصحيح دي في البخاري، لأن بذكره ده كلام البخاري بس، يعني قصة البخاري. إنما في خارج الصحيح إن هو أخذ يعني ظل لفترة، يعني مش في لحظة هم قاعدين، لا أسبوع أو أكثر، إن هو يذهب إلى هذا ويكلمه، يعني لو أنت توليت الأمر كيف تكون سيرتك في الناس وكيف تكون وتفعل وكذا، يعني هتأخذ الناس بالحزم ولا بالرفق ولا بكذا. ويذهب إلى عثمان ويكلمه، ويذهب إلى أن يعني وجد في عثمان رضي الله عنه الرفق، وجده يعني عنده رفق أكثر حلما ورفقا، ووجد هذه المسائل، فأتى بقى في المجمع وأخذ بيد عثمان ورفعها وقال بايع عثمان، فقام علي وبايع عثمان رضي الله عنه. ولذلك لا يقول الروافض ولا غيره أن علي وجد في نفسه شيء كذب وافتراء، وهذا يرد عليهم أن علي منصب وخليفة، كيف يكون منصب وخليفة من الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يرضى ويسمع ويطيع لعثمان، مع أنه كان ممكن يعصي هنا ولا يتكلم شيء، ما تكلم إنما بايع. ولذلك رضي الله عنه وأرضاه في أكثر من مرة بعد مقتل عثمان يقسم بالله أنه ما اشترك في قتل عثمان وما مال على قتله ولا كان يرضى بذلك رضي الله عنه. والروافض خبثاء يقولون ما لم يقله أحد. فالشاهد هنا أن دولة أهل الشورى، يعني جعل عمر رضي الله عنه الشورى في كام؟ في الستة، يختاروا من بينهم واحد، فهذا فعل عمر، ينبغي يكون الأمر على الشورى. فلما يكون الأمر على الشورى وتم على الشورى من أهل الحل والعقد وبايع عثمان، بايع علي وبايع الناس، ودخل الناس في مبايعة عثمان رضي الله عنه إلى أن كان ما تعلمون. ولذلك يقول كما سمعتم كلام عمر، يقول لابد من مشورة المسلمين، ولا يبايع أحد بدون مشورة، ومن بيع أو تنصب بدون مشورة فاضربوا عنقه. هذا قول عمر رضي الله عنه. يبقى أهل الحل والعقد وأهل المشورة هم أهل الاجتهاد والنظر والورع والعدالة، ويكون من أولي الأحلام والنهى هؤلاء الذين يناط بهم اختيار إماما للمسلمين وحاكما يحكمهم بكتاب الله عز وجل. هنكتفي بهذا القدر، والدرس القادم إن شاء الله الفصل القادم في صفات الإمام القوام بالإسلام الذي يقوم على المسلمين إن شاء الله تبارك وتعالى. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.